السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. لا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصله في كتاب الموطأ الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب من آخر ما قرأنا في باب ما جاء في الصداق ونعم وقرأنا هذا نعم قرأناه طيب إلى أيش ها؟ إرخاء الستور نعم، وقرأنا أيضا إرخاء الستور، قرأنا في هذا الباب إرخاء الستور قرأنا. اليوم لعلنا طيب، وبعده أخذنا حديث المقام عند البكر والأيام، يعني إلى هذا الحد. أي نعم طيب، إذن هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو أن امرأة أعجبها رجل صالح، فهل جائز لها إذا لم يكن لها ولي؟ انتبه، ما كان لها ولي، أن تهب نفسها لذلك الرجل الصالح؟ وما شروط صحة النكاح إذا قالت وهبت لك نفسي؟ خالد منت معي؟ قال أو قال يقول السؤال: أنت جاءك من يستفتيك يسألك، هذه امرأة عجبها رجل صالح ما عندها ولي، يعني كافرة أسلمت ما عندها ولي، ورأت رجل أعجبها دينه وخلقه، فأرسلت إليه أو جاءت وقالت وهبت لك نفسي ولم يكن عندها ولي، فهل جائز ذلك؟ وما شرط تحقق النكاح إذا قالت وهبت لك نفسي؟ هل يجوز غير شهود؟ الجواب تقول وهبت لك نفسي، ننقل الجواب لغيرك، لا يجوز اصلا بلا شروط. ليش؟ الهبه خاصه بالنبي، وان امراه وهبت نفسها للنبي او للنبي نعم إن أراد النبي أن يستنكها، إلى أن قال خالصا لك من دون المؤمنين، فإذا هذا خاص بالنبي أن تقول وهبت لك نفسي. وهل يجوز النكاح بلفظ الهبة؟ الولي يقول وهبتك بنتي، وهبتك بنتي، أبحت لك بنتي، يجوز وهبت لك بنتي؟ لحظة اتفقنا معشر أهل الحديث، ندعي أن ندرس الحديث، لا نتكلم بكلمة إلا بدليل،
هل من دليل على وهبت لك نفسي وهبت لك بنتي؟ قال انكحوهن ما أمر الله بكهن بكلمة الله. كلمة الله وش هي؟ ما في القرآن. هل في القرآن في لفظ وهبتك؟ نعم ما في. إذن إما نقول أنكحتك، نعم أنكحتك ابنتي ونحو ذلك، أو ملكتك. أما الوهب الهبة فلا يأتي عليه دليل في القرآن ولا في السنة. يقول زوجتك، يقول قبلت. طيب وهبت نفسي لك لا يصلح من المرأة ولا وليها. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل جائز للرجل أن ينكح المرأة على كيلو برتقال؟ وما حد المهر؟ يعني يجوز. وقد اختلف العلماء، منهم من قال أقل شيء ربع دينار كمالك، منهم قال 40 دينار أو 50. والجماهير ذهبوا كالإمام أحمد وجمهرة العلماء أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، فبالإجماع لا حد لأكثره. وأتيتم إحداهن قنطارا فكذلك لأقله، وفتاوى الصحابة تدل عليه. بل كلام النبي لما قال التمس له خاتم من حديد، وابن عباس قال قدم إذا دخلت عليها ولو موسى. وشي موسى؟ كيلو برتقال أحسن منها. إذا يجوز الكثير والقليل، ما في مانع. التمس له خاتم من حديد. طيب لو ما عند الإنسان إلا إزارة وشفا، يا شيخ التقليد كيف؟ ها؟ إن سمعت السؤال أنت في السؤال الله يعطيك. لو ما عند إنسان إلا إزاره
ماذا يفعل؟ لا حول له.
إيه يصلح معه؟ إيه ما جاوب. إيه حديث قال تقعد معك إزارك يكشف عورتك، حديث واضح خذناه. إذا ما يعطيها شيء يتسبب على ضرر لها، مثلا ما عنده طعمة في البيت، يعني تفاحة تقيم صلبة أو شيء، إذا ما يعطيها شيء يترتب عليه ضرر له هو، ككشف عورة، كعيش، كجوع ما يطيقه. وخير الدراهم درهم تبدأ به بنفسك ثم لأهلك. جيد. طيب إذن ما حكم من أنكر، أو هل يصح الإنكار على شخص غل المال جاي يخطب بنته وقال له 300,000؟ هل يقول لها اتق الله حرام عليك غليت علينا؟ الله أعلم. جيد الله يبارك فيك.
لا ينكر عليه.
ها؟
أقول لا ينكر عليه.
يعني المهم 300,000 أنا بزوج بنتي بهالمبلغ القاعد.
ما فيها شيء.
بالاتفاق. ما في شيء. طيب كيف يحمل حديث حديث مسلم قال له بكم تزوجت؟ يقول النبي لأحد أصحابه فقال بثلاث أواقي من فضة. قال كأنكم تنحتون من هذا الجبل. قال النووي لا أقول قولا نسيت سيبان الحكم الآن. هذا واضح فيه إشارة إلى النهي. قال كأنكم تنحتون يا غير راضي. لكن تحمل النهي عليه شو؟ الكراهة جمعا بينه وبين قوله وآتيتم إحداهن قنطارا فيكره فقط المغالاة. البعض أول ما نقول له يكره يتساهل في الأمر. يا أخي قد تركك المكروه تعبدا لله قد ينقذك من النار. الحسنة ستتساوت رجعت السيئة على الحسنة دخلت النار. فإذا تساوت رجعتكم عن أهل الأعراف الأخير يدخلون الجنة. يعني الحسد أثر ترى ترك المكروه حسنة لا تستاهل ترك المكروه. أنا أقول له مكروه ابدأ يتساهل قل مكروه وحرام. هذا شأن من لا يعقل الآخر. عقلها كان يبحث عن أي شيء بس مكروه يتركه مشتبه يتركه لأنه في أجر في تركه. ما تعرف أنت وش ميزانك عند الله يوم القيامة. فقد تحتاج هذه الحسنة في مغالاة مهربنتك. جاك رجل وغليت جاك الشيطان أو جاك في نفسك أنك قال مدام قال في الدرس مكروه قال المشايخ مكروه قال خلاص أنا أغلي. فإذا انتصرت عن نفسك وخفضت في المعار فإنك تؤجر لأنك رعيت رغبة النبي لما كره من الرجل إيش الزيادة رعيت رغبته تؤجر لا شك. هذا في إسناد ضعف فزوجوا هذا واضح. لكن أكثرهن أيسرهن ما أكثرهن بركة ما يصح إسناده. ولكن لا شك أن هذه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما تراعيها. إذن هنيئا لك يا طالب العلم وأن تجمع كل يوم 5 أو 10 أحاديث تعمل بها فإنك إن أخلصت ورجوت الآخرة فإن الله بكل حديث تتعلم وتعمل به يرفعك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانه وتعالى. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هل تشترط الباءة قدرة على النكاح ما تقود لقوة أو داعي الشهوة؟ هل يشترط يعني أن يكون مثلا عنده فلوس يستأجر بيت فلوس يدفع معه فلوس يعني يقيم نيبة ولو يسير؟ طيب ما عنده كل هذا هل تشترط الباءة على هذا المعنى للنكاح؟ ذكر ابن تيمية الحنابلة أنه لا يشترط. الدليل تزوجوا ما عنده شيء واضح ما عنده شيء. وهذا إلى الآن يفعل في اليمن عندنا إن شاء الله كثير أظن باليمن واليمن معنا يستدركون عليه إن شاء الله. لأن هذا خبر سمعته أنه عنده توكل يقول خذ وهو شايف أنه ما عنده يمكن عمل لكن يعرف أنه رجال لابد يجيب لها لقمة العيش. المهم يتوكل ويعطيه هذا جائز لأن الرجل ذاك ما عنده شيء. قال إزاري قال تعطيه إزارك وتقعد لا إزار لك عريان. قال تمس ولو خاتم الحديث راح بحث ما لقي خاتم الحديث. قال زوجته كم معك القرى ما في شيء في بيته زوجه. نعم ومن كمل يقينه توكل على الله الله يعينه. من كمل يقينه الله يعينه سبحانه وتعالى. ثلاث حق على الله أن يعينه. هذا أكثر من شخص رأى هذا ولمس لمس اليد يقول جيت أقبل على النكاح ما عندي شيء. كيف جاء من هنا ومن هنا حتى قدرت عليه ما أدري. لكن أردت العفاف رزق الله يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. ولكن لا يأتي آت غدا يقول والله تورط أخذت بكلام محل العلم والآن من عارف يسوي. هذا يخشى عليه أنه مثلا ضعف يقينه أو حصل شيء منع من القدرة، نعم، أو أنه ما رزقه الله يصبر. سبحان الله، المهم نتكلم في الحكم، ما علينا الأثر، هذا نتكلم في الحكم. طيب، هل جائز أن ينكح ابنته على مهر تعليم اللغة العربية، مهر تعليم القرآن، مهر تعليم البنت صناعة خياطة حتى تتسد بها، هل يجوز ولا لابد مال؟ لابد مال، يجوز بأي شيء تسدل على جوازها؟ يقول بحديث أنكحتكها بمعك القرآن، رد الشافعية وغيرهم قالوا أي أن هذا تعظيم للقرآن، لأجل تعظيم القرآن كما قالت مهري أن تسلم، تذكر المرأة طلحة، قال لأنك معظم للقرآن، معك سورة كذا وكذا وحفظت القرآن فهذه جائزتك، انكحناك المرأة. هذا رده، فيقولون لا يجوز، لأن اللفظ المنصوص أو اللفظ الذي ذكر المال والقرآديت وحدهن قنطارة وغير ذلك من نصوص دل على نكحت الذات أواقي وغير ذلك، هذا جاء في القرآن وجاء في السنة. أما في القرآن قصة موسى مع شعيب، أنكح أحد ابنتيه على أن يكون له أن يأجره ثمان حجج، إذا كان قائل هل يجوز هذا شرعا؟ كان قبلنا لا يلزمنا، إيش نقول له؟ يعني تدرج النبي معه في الحديث يدل على صحة ما ذهب إليه الآخرون، يقول معك خاتم من حديد، معك شيء طيب بما معك من القرآن، فلا بد أن يحمل اللفظ على التعليم، أي بتعليم في مقابل التعليم للقرآن، فما بقي إلا أن يعلم هذه السورة التي إيش يحفظها. قال أنكحتكها بما معك من القرآن، قيل أن هذا في تعليمها إيش القرآن. وقد يشكل على هذا أمر، يشكل على هذا أمر أن النبي ما استفصل من والد من المرأة نفسها هل هي تحتاج إلى تعليم هذه السور ولا لا، فإن كاح المرأة على تعليمها سورة البقرة وهي تحفظها وتتقنها تحصيل حاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سألها إيش محتاجة من السورة حتى يعلمك، فإذا يعلمك على كذا وكذا، لكن هذا من باب العمل بالظن الأغلب عند العلماء، الظن الأغلب أنه ما دام تدرج معها خاتم التمس أي شيء بما معك يكون هذا بالتعليم، ولعلهم حملوا على الغالب أن النساء في بيوتهن والرجال هم اللي يجوا يسمعون من نبي القرآن، والغالب أن ما تعرف هذا السورة. من أجل ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحبة وهو الذي يعطى من الزوج للأب مثلا من غير عوض، أب يقول قبل العقد خلاص المهر 4000 وتجيب لي أنا ساعة من فضة أو تعطيني 1000 وأمها تشتري لها حزام من ذهب فهذا الشرط. قال الفقهاء إن كان هذا قبل العقد فهذا ترى من حق الزوجة، إن كان هذا قبل العقد فهذا يلحق بالزوجة، أما شيء أعطاه إياه بعد العقد فلمن أكرمه به، يعطى الأب يعطى الأم بعد العقد، لكن قبل العقد يجعلونه شرط يتحول مهر، يتحول ذلك إلى مهر. وهذا كثير في مناطق الجنوب أو كذا، تعلم هناك يشترطون، فإذا كان قبل العقد فإنه للمرأة. طيب، حكم خاتم الحديد لبسه، خاتم الحديد كراهة، وذلك لأن النبي وين قال ما لي أرى عليك حديد أهل النار، قال التمس ولا خاتم الحديد، يدل على استعماله، فقال حينئذ مكروه، ولكن لا يصل إلى حد التحريم جمع بين، وقال بكراهته جمع من السلف، قال بكراهته لا تحريمه جمع من السلف. طيب، قال الشافعي لا بأس بأخذ الأجرة على الإمام في الصلاة النافلة والمكتوبة، ولا بأس في الصلاة خلفه، ولو زاعي قال من أما قوم أخذ على ذلك أجرة فلا صلاة له، فلا صلاة له. طيب، ما التفصيل في هذا؟ أن يقال إذا كانت إمامته عند الأوقاف مثلا ولي الأمر أعطاه وكانت من أجل المال غير النظر عياذا بالله للعبادة، فهذا لا يجوز ولا يصلح أن يأثم الناس خلفه، لأنه جاء العبادة في مقابل، ما أعطونه المال ميئن. وإذا كان في مقابل الإمامة لله يريدها ثم جاء تبعا فلا حرج، كما أوضح ذلك بعض أهل العلم، وأظن هذا ذكره تفصيل في بعض المجالس العلمية العلامة الألباني رحمه الله فيما يتعلق بالأجرة، لأنه إذا أخذ الأجرة من أجل الإمامة كما أذكر البعض وكل شخص يأم الناس وأعطى له 1000 ريال، فلما تأخر عنه أبى أن يصلي بهم، قال وين 1000؟ تأخر، فكأنها صارت مسألة تجارة، تجارة ما صارت مسألة يعني تعبد. حتى الإمام أحمد يعمل الإجارة في الحج قال بدعة، يعني لم يعمل بها السلف، وهو يأخذ 10000 ليحج عن فلان، ما أعطاه ما يحج، يأجل بدنه، هذا ما ورد في عهد السلف، أنكره الإمام أحمد كما في رواية، فلا بد أن يكون لله العمل. طيب، نعم،
طالب
طالب أكل ولا راتب؟
لا أجر فلوس.
أجر. أي. ثم يقولون إذا كان هو يؤم لله. أي. وما يتوفرون زهرة يعني في القرى. والله شوفوا إذا سمع إذا كان واحد منكم ينصحه يقول ترى هذا معونة لأنك بتفرغ يعني وفهم فهمتم منه أنه يعني يريد الإمامة لله ثم هذا تبع فاستمروا معه أما إذا حسيته أنه يستأجر نفسه هذا فيه نظر يقول ما أنكم حتى تعطوني وحسيت أني أنت في مقابل المال. طيب ما هو العيب في النكاح الذي يجوز أن يترك الرجل النكاح فيه؟ امرأة تزوجها الرجل وجد عندها في منطقة الكوع حرق قديم على قدر قرص ربع ريال تحت الكوع، فهل له أن يفسخ النكاح؟ لا. إذن ما هي العيوب التي تنفر من النكاح من جماعها؟ كما يروى عن عمر قال يمر زوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن، هذه الأربعة عيوب. وقرن يمنع الجماع، والبرص ينفر لتغير لونها، والجنون كذلك. فهذا فيه تفصيل. الأول فيما يتعلق بالمهر، دفع مهر 10,000 ريال، ثم الولي كان يعرف، الولي كان يعرف أبوها أخوها وما قالوا له، كشف وجد البراس، كشف وجد الرتق والقرن، وراحت الفلوس عند الأب، من يعوضه؟ نعم الأب يعطي له فلوسه. لكن البعض تغلب شهوته كما أخبرنا البعض وجد عيب منفر، غلبت شهوته جامع المرأة، من يعطيه مهر؟ المرأة ولا الأب؟ صبري ها صوت يذهب عليه المهر بما استحل من فرجها، إنه خلاص المقابل. وقال له يجمع عليك ثيابك، أنتم ما قلتوا لي دلستم عليه الله يهديكم، وخرج وطالب يرجع على مهره. أحيانا البنت الله يهديها ما تكلم، والأب ما يدري، الأب يكون ما يدري، فهذا ينبغي أن يكون على البنت تعطي له فلوسها، أنها سكتت وهي تعلم العيب الذي فهي سكتت. طيب فما له مهر إذا استحل من فرجها ما استحل، وكذلك الجدام وهو مرض ساقط من الأعضاء سبحان الله، آكل الأصبع حتى يسقط، فيحصل في النفس نفرة شديدة منه، نفرة شديدة منها. طيب وإن كان بعض العلماء يقول لا ترد من برص ولا عيب، و لكن هذه العيوب منفرة، جاء في حديث لكن الإسناد ضعيف، قال دخل النبي على امرأة، دخل النبي على امرأة، على امرأة فوجد بكشفها بياض، يعني برص، فقال لأهلها دلستم علي، لكن هذا إسناد ضعيف. طيب يعني من فوائد ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار في الرد على من شغب بجواز يطأ الرجل امرأته في دورها، يقول ما عندنا دليل. فمن الفوائد؟ قال: والفقهاء كلهم على خلاف ذلك، المساس هو المبتغب المبتغب النقاح، امرأة رتقاء بالإجماع يجوز فسخ النكاح، لأنه ما يستطيع عيش الجامعة لأن لها عظمة في فرجها. فشوف لاحظ الشريعة ما قالت في مكان ثاني خلاص ما يجوز لك أنك تفسخ في الدبر، ما جعلت عوض الدبر، فدل أن الدبر ليس بمحل للوطن، ما عوضته الشريعة به وقال لا ما أتركه في مكان ثاني. من أتى امرأة قال يا معشر لا تأتوا النساء في أعجازهن، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، عدة أحاديث في هذا. طيب، امرأة مات عنها زوجها وقد عقد عليها لكن لما يدخل بها، وفرض لها صداق، وآخر لم يفرض لها صداق امرأة أخرى، فما الجواب عن هذا وهذا؟ خلاص الفرض لها صداق لها صداق وكمل، بس هذا الحكم مات عنها ولما يدخل بها خلاص انتهى الصداق. شيء ثاني ثالثه وايضا له العده نعمل الايه، وان كان فيه اختلاف لكن قول ابن مسعود هو الصحيح، لان بشر بن مسعود ان النبي قضى في بنت بروق واشقة بمثل فسر. إذا المرأة يموت عنها زوجها ولما يدخل بها لها مثل مهر المثل إذا كان ما أعطاها مهر، ولها العدة وعليها العدة وإيش وثالث لأنها زوجها زوجها ثالث. ولكن لو أنه لم يدخل بها، لو أنه لم يدخل بها جاء زاره في البيت قدموه الشاي وبعد الشاي القهوة وآخر المجلس قال خلوهم يأخذ راحتهم، سكروا عليهم الباب وقعدوا بعد نص ساعة أو بعد خمس دقائق خلاص خرج الرجل، ثم أن هذا الرجل طلقها وقد خلى بها وسكر عليها أو أغلق عليها إيش الباب، أغلق عليها الباب وجب الصداق بإرخاء الستور، إذا أرخيت الستور وجبت المهر، وهذا قول عمر بن الخطاب وجماعة من السلف، الآن ما أذكر بينهم خلاف، ويكون عليه عدة ثلاثة حيض. وين الدعاء يقول طيب يا جماعة ما دخلت عليها خلاص، بل بعضهم قال هو شايفها وعندها لها، لكن سبحان الله جاءت تأخذ الشاي وانكشف شيء من ثديها أو من إبطها أو من شيء لا يحل أصلا كان أجب النظر إليه في الداخل من الباطن، فنظر فقد حل المهر، لكن هذا نحتاج به إلى دليل. لكن إذا وجبت الستور إذا أرخيت الستور وجبت المهر، إذا حتى لو ادعى قال أنا ما دخلت عليها ولا هذا حكم الصحابة ما نعرف بين مخالف رضي الله تعالى عنهم، ما نعرف بينهم مخالف تمام. طيب قال عمر بن الخطاب، لكن هنا الرواية اللي أخذتموها، أخذتم الرواية لا اقرأ عشان نعلق باب الخاصته، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب إرخاء الستور. قال مالك عن يحيى بن سعيد،
ذكرنا ثقه،
عن سعيد بن المسيب
وهو أحد كبار الفقهاء الأثبات،
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.
هذا من رواية سعيد، بعضهم قال منقطعة، لكن الصحيح إثبات السماع كما ذكر الإمام أحمد وغيره. فالإسناد الحمد لله متصل، وقد خرجه ابن عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك صاحب المحلى. وفي هذا الأثر كما ذكرنا قضى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطع الناس بكر عمر يرشد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليه من نواجد. فقضى عمر أنه إذا أرخي الستور فقد وجب الصلاة. ومعنى إرخاء الستور هنا الخلوة، أن يغلق. أما الباب مفتوح وهذا رايح وهذا جي من من الأسرة والزوجان يتحدثان، ما أغلق عليهم الباب إغلاق يتمكن فيه عادة من أن يقضي وطرا. المهم في هذه الحالة لا يجب، بلغ الأولاد الصغار لما يجون ويطلعون برا. إما يجب المهر، ويجب المهر بأي شيء، نعم، بإغلاق الباب. إذا أغلق الباب وجب، أما إذا كان الباب مفتحا والستور مشرعة لم ترخ الستور فإنه لا يجب إلا بالإرخاء. طيب، طلق المرأة ولما يدخل بها، ولم يدخل نصف إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا عفى والد المرأة ولي قال ما نبي النصف، نعم، فإنه ليس عليه نصف. والبعض يلجأ إلى أي أمر، وترى معه حق، يعني شافته المرأة وجالها الخبر أنها مسرورة بقوامه وصفته شكلا وخلقا، وقعد فترة 3 أشهر تكلمه، بقي العقد، بقي عفوا الدخول، وفجأة التأمت عليه، زارتها جارة أو شيء، قال ممكن تأخذين أحسن منها أو كذا، بدأت تصرف صرفات غريبة، ماذا ترد عليه؟ والله طلق بنتنا. يعني ليش يقولون لهم طلق بنتنا؟ طيب ليش من البداية خلونه يرتبط وخلونه ما سوى شيء ولا عليه أي شيء؟ اللهم نميمة وشاية، هاي محققة. يلجؤون للطلاق ليش؟ يقول نضمن إذا طلقها الآن على الأقل نصف المال، هو مظلوم ما سوى شيء. الآن ذيك الحالة يقول لا، ما لكم طلاق، شوفوا أنا بتزوج واحدة ثانية وخلي بنتكم عندكم، جيبوا لي بحري، مش سويت أنا، ما سويت أي خطأ، وفي قابلة فيني وتكلمني كل ما يدل، وكان بخلال 3 أشهر أنها تريدني وما في شيء. اللهم جاءت واشية قالت تراك تسرعتي، في ناس أحسن، في ناس عندهم قصور، وشخدت واحد ما عندنا شقة إلى آخره، فبدأت تصرف بفوقية. نعم من الإحسان إذا بيحسن يقول خلاص أنا بطلق أعطيهم النصف خلاص ما في شيء الإحسان. لكن نتكلم أنه لو أراد يقول أبدا لن أفك العقدة حتى تعطوا لي مهلا أنتم كذا ضريتوني تأخذون مهلا بتزوج غيرها طيب شلون هذا يا الله جمعت هذا المهر كيف الرجال لعبة عند البنات. لكن الذي قال المختلعات هن المنافقات ينبغي المرأة بعد ما يعجبها زوجها وتستقر معها تسمع كلام جارة فيه أو كذا وتبدأ تدور على غيرها وتخلعه وابكنا ذلهم ذلك وصفهم النبي بأنهم منافقات اللي فعلنا هذا وكثر هذا سمعت في أوروبا الأقليات المسلمة الفرنسيات والألمانيات أو يعني على بقي بعد آثار الجاهلية يكثر فيهن الخلع كل ما سوى شيء زوجي الله طلقني اخلعني وهذا حرام. أي امرأة سألت زوجها الطلاق وغير بأس حرام عليها راحة الجنة يعني تكون مرتكب الكبائر تمنعها دخول الجنة تعذب في نار جهنم لأن أذية للزوج كل ما طلقني أذية وما سوى شيء. كذلك لو قالت له اخلعني أو أريد أن أختلع منك وما سوى شيء أذية تستحق بها وصف النفاق أو أنه نفاق عملي كما إذا حدث كذب المخترعات من المنافقة بجلب الخلع ما تذكر به فيحمل عن النفاق العملي مدري إذا حدث كذب إذا وعد أخلع من صفات المنافقات أنهم يخترعن بأثنى شيء ما يحترمنا الزوجية ولا المروءة أي شيء يخلعني أعطيك مهرك أعطيك هذا فساد عريض في العرض لو أجابها لنقص عقلها وقعدت ستقعد ربما فترة طويلة من غير زوج تعرضت للفتنة خاصة إذا قد النكاح وتعرضه للفتنة فلا ينبغي يعني ترك الزوجية بسهولة إلا بمقتضي لا يصبر عليه الزوج ويشق عليه مشقة لا يحتملها على أن نقول في كل الحالات الأمر لا يصل للتحريم لكن فيه طاعة للشيطان كما قال ما تركت حتى فرق بينه وبين أهله قال أنت نعم أنت إيه يفرح به. طيب إذا الآن لنقرأ المقام عندي إيش إيه اقرأ.
قال مالك أنه بلغه في أثر قرأناه عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليه من الستور فقد وجب الصلاة.
وهذا مثل أذن أثر إيش عمر إيش فات أن يكثر لك مالك أثر الصعابة بولا طمأنية بالاستدلال أنه يعني قارئ يعني مثل إجماع هذه فائدة.
قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه. وروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك أنه رجع عن هذا القول وقال إذا خلى بها حيث كان فالقول قول المرأة.
إذا خلى بها حيث كان فالقول قول المرأة. ما أعرف حديث مرفوع في هذا وأيهما يصدق على الثاني ما الذي يجعلهم يتبادل يعني ينفيان لا أنا ما مسيت لا اللمس ما يترتب على ذلك لأنه لو مس يجب إيش المهر كامل فهي تدفع. فإذا دخل عليها إذا دخل عليها في بيتها صدقوا عليها هذا من باب القرينة وإذا دخلت هي عليه صدقت عليه. طيب اقرأ بعده.
قال مالك فإن اتفق على لامسيس لم توجب الخلوة من مع إغلاق الباب إرخاء الستر شيئا من الماء. قال مالك: إذا خلى بها فقبلها أو كشفها أو اجتمع على أنه لم يمسها فلا أرى لها إلا نصف المهر إن كان قريبا، وإن تطاول ثم طلقها فلها المهر كاملا إلا أن تحب أن تضع له ما شاءت.
إيه، رأى أنهم إذا اتفقوا أن ما مسينا بعض الرجل والمرأة ما لها نصف المهر، لكن آثار الصحابة ما فرقتها، ما آثار الصحابة أول ما ترخى الستور يجب المهر، زيد بن ثابت، عمر بن الخطاب ما فرق، والله أعلم. نعم. باب المقام عند
البكر. قال: باب المقام عند البكر والأيم.
كم يقوم عند البكر إذا كان الرجل له زوجة فتزوج بكرا، كم يقيم عندها ثم يغسل؟ وإذا تزوج ثيبا يقرأ لا تقيم، يقرأ لا تقيم السند كامل ثم نعلق.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أو حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت: ثلث.
طيب، هذا الحديث صحيح، قد خرجه مسلم في صحيح. أم سلمة كانت ثيب، ولها قصة عجيبة تدل على أحكام وحكم، وأن النبي خطبها كما في مسند أحمد وغيره فاعتذرت عن النكاح، قالت: إني امرأة كبيرة، قيل كان عمرها 55 سنة وذات عيال وغيره، أغار وأنت على مقامك خطر، مقام خطير، حيث أني إذا تكلمت وأنت رسول الله أوفق دنياي وآخرتي. فقال: أما الغيرة أدعو الله يذهبها عنك، وعيالك عيالي وسني مثل سنك، أنا أيضا أنا كبير. وفي هذا أن المرأة إذا اعتذرت للرجل أو أهلها قالوا: البنت صغيرة تدرس، مو يعتبر قلة مروءة أو قلة رجولة أو قلة عزة أن تقول لكن تدرس عندي خليها عندي مو مشكلة تدرس، رفضوا من أجل هذا، لك أن تراودها. فلما تزوج ابن سلامة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك علي على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك. هي كم تستحق؟ 3، لكن إن شئت سبعت عندك، إذا سبع فصافى عمل مهنة كالذكر وش يسوي؟ يسبع عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت من غير تثليث. فقال: الثلث. هذا هو الحكم في المرأة الثيب، أن لها 3 أيام. الذكر تحتاج إلى تأنيس أكثر، ما ذاقت النكاح، مستوحشة الرجل، يقعد معها 7 أيام أكثر، مستوحشة فيقعد معها أكثر 7 أيام ثم يدور، والمرأة ثيب 3 أيام ثم يدور. لكن لو شاء وشاءت يعني حق لها، إن شاءت قيل إنه يعني يجلس عندها 7 يسبع لغيرها، فرأت الأرفق بها أن يبقى 3، لأنها من حبها في النبي أنه سبع عندها مثلا، وعنده 9 زوجات كل واحدة بيسبع يسبع يسبع ما تيجيها دور، لكن 3 ثم يدور بيجيها بعد فترة إيش أقل، رضي الله تعالى عنها. فإذا يقيم مع الذكر 7 ومع الثيب إيش يقيم معها 3، يقيم مع الذكر 7 ومع الثيب يقيم 3 أيام ثم يدور. طيب الآن نأخذ باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وذلك بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله
أيه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث.
هذا التقدم.
قال مالك وذلك الأمر عندنا. وقال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح.
طيب أشد الشروط ما أحلت به الزوج، لأنه إذا أخل بالشرط في ذلك يكون قد عرض نكاحه للفسخ، ولكن يجب أن يعلم أولا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته، ثم أن أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذا اشترط عليه المرأة أن تكون القوامة بيدها أو الطلاق بيدها، قد تزوجك لكن ترى الطلاق بيدها أو القوامة بيدها، فهذا لا ينفذ الشرط وإن يكون جائز إتمام النكاح. قال خلاص إن شاء الله خير، فأمضى النكاح، تأخر يوم على البيت، قلت لك ألف مرة ما تجي للساعة 11، كم الساعة واحد أنت طالق، لا يقع هذا من الحديث بريرة. قال امضي لهم يعني العقد، وأي شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ هو باطل دون شك، فلا يقع للقوام بيد الرجل، فهذا ليس في كتاب الله. في كتاب الله الرجال قوامون على النساء، فمتى ما أرادت هي القوامة فإنه لا يصح، وعلى الرجل بما أن هذا مقصود الشارع أن يكون القوام بيده أن يتخذ الأسباب التي تجعل القوامة بيده، المحاسبة يجعلها بيده، إذا شعر المرأة تحاسب محاسبة الرجل لها لابد أن يوقفها عند حدها، يقال لها ليس لك علي حساب أنا أحاسب. مفهوم؟ مثاله ما ذكر العلامة الألباني، قال عندي امرأة عاملة وأنا ما تيسرت لي وظيفة أو ما أعمل، قال ولكني يعني ما أخل بعمل البيت من طبخ من غيار الأولاد من الحليب في موعده من الغداء، يعني لا أتأخر على الزوجة في جاي من العمل تعبانة، المهم مجهز الغداء، أنا ما رأيت يعني يمكن الشيخ من النادر أن يغضب عند الجواب الشيخ غضب كأنه قال هذا قلب النظام الإلهي، فهو يتسبب بهذا في الخلل بقوامه بعد أيام. هو كذا سبحان الله ينقلب الأمر، ترقع الباب بقوة، ما قلت لك لا تأخر الغدا علي إلى آخره، لأن هكذا مجبول أنه ينفق، هو يعمل ويتجهز عمل بيت لها عمل. فإذا قلب النظام الإلهي شيئا فشيء تنحل القوامة ولا يشعر. فهذا الشيخ أنكره، قال لا ما تقعد في البيت، تقعد تعالج الأولاد وتطبخ، خطأ. وكذلك في المحاسبة، إذا رأى الرجل المرأة تحاسب كأنها هي القوامة أكثر من 11 ما يسمح لك برا بيت آخر إلى آخره، أساليب تدل على القوامة، فإنه حينئذ يجب عليه أن يفهمها أن القوامة غير منتقلة إليها، بل هو صاحب القوام. الرجال قوامون على النساء. شرط آخر تشترط عليه مثلا ألا يجامعها، غير نافذ هذا الشرط. أي شرط ليس في كتاب الله، المقصود النكاح هذا قضاء الوطر مقصود الأعظم، فلا ينفذ شرطها. نعم، وقال الرجال قوامون على النساء بما ايش؟ ها؟ فضل الله بعضهم على بعضهم بما انفقوا. سبحان الله، اذا اختل الامر صارت هي تنفق، قعدت هو من غير نفقه، ستتحول قوامه مع الايام، شعر او لم يشعر. فلا بد يكون صاحب النفقه، هو يكون صاحب الكلمه. الرجال قوامون على النساء، يحصل عوارض يوم يومين، لكن إذا استدام الأمر فإنها قد تنقلب الأمور فلا تصبح على ما يحب الواحد الغفور سبحانه وتعالى. ولذلك تهتز القوامة فيما يسمى بالزواج النسيان، فإنه يقول لها أنا مالي نفق عليك ولا ليلة ولا تلزمين البيت، ادفع إيجاره ولا شيء، ما أراك إلا وقت الشهوة. فأنكره الشيخ العلامة صاحب الموزان، وأنكره العلامة الباني، وقال بدعة، قال لتسكن إليها ولا يحصل السكن الذي يعني كان عند السلف. بعضهم يقول لا سكن مدام جماعة هذا سكن، لو كان كذلك فلماذا رسول الله لم يحل قضية الشباب الذي لا يستطيع الباء في عصره بالمسيار؟ وقد قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. بعض الشباب أسمعهم يقول والله وصلنا الصوم، لا نزال في فتنة عظيمة يعني لا شك، ومع التنور الأطعمة أصلا بين المغرب إلى الفجر لور الأطعمة حتى ما أبقى لعمل الصوم مكان، وهو كسر الشهوة لأنه ملأ معدته عن الأطعمة أصلا. فالمهم يقول لا أزال فتنة، فما قال النبي يعني لهذا أو هذا، أو قال فمن لم يستطع فليتخذ هذا المنهج اللي يسمونه مسيار، يقول يتزوج ويخلي البنت وليس لها نفقة وليس لها ليلة وليس لها يعني شيء إلا الجماع. وكم حصل من المفاسد بسبب هذا، يصبح المرأة تصبح يعني الحبل على الغارب تذهب وتدخل وعيالها لو كان لها عيال ما لهم أب يرعاهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله في كتابه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أوجب الله تأديب الولد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن تأديب مع اللقاء الذي لا يكون عند الشهوة من المرأة. تأديب معناه يفعل مثل السلف مثل النبي كان يخالط أهله ويدخل في بيته مثل الصحابة بكر وعمر يدخلون بيتهم يسكنون لأهلهم هكذا يكون التأديب. أما يكون لا يعرف إلا باتفاق بالهاتف يقول بجيك ثم يقضي وطرة ثم يذهب ثم يفتح له الحر الغارب لا يدري إن ذهبت وإن جاء والطالبة هي لأنه عنده زوجة أخرى ويكون فاسد من الله بها عليه. قال ابن تيمية إذا استجد لك مسألة أيها الفقيه فلم يسأ فيها حديث وليس فيها نص فانظر المفاسد والمصالح. فإذا رجحت المفاسد على المصالح فسيكون حكم محرم كما في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. أيوه يعني اشترك النسيار تعرفون اشترك مع إيش في شيء كثير من مفاسد الطلاق ولا إلا بقية الشهوة صحيح لكن مفسد تربية الولد ومفسد لذلك الشيطان قال أنت نعمة أنت طلاق. طيب النسيار ما يعرف إلا وقت هذا ما يربي ولا يعني يؤدب الولد ولا يدري وين راحت المرأة ولا يدري الأولاد وين راحوا وين جو ولا يمرهم إلا وقت الوطر. فلا ينبغي أن يتساهل الإنسان في هذا النوع من النكاح. اقرأ.
قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرجها أنه لا يخرج بها من بلدها فقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء.
طيب ما الذي جعل الفقيه كبير القدر ابن سيب صهر أبي هريرة زوج بنت أبي هريرة يفتي بإلغاء هذا الشرط؟ مرأة قالت أنا بتزوجك لكن ما تخرجني من بلدي فقال سعيد يخرج بها متى شاء الشرط ملغي. حديث البخاري أي شرط ليس في كتاب الله فهو يعني ما يوافق الشرط ما يوافق القرآن. القرآن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وهذه تقول لا تخرجني خلي السكن كذا وكذا فهي مأمورة بطاعتي في مكان السكن. فحينئذ لا يتم لها هذا الشرط كما ذكرنا في القوامر أتزوجك على أن تكون العصمة بيدي ما يجوز ولا ينفذ كلامه. طيب سؤال هل يتزوجها يعني قالت اشترط عليك تكون العصمة بيدي القوامة بيدي الطلاق بيدي هل يجوز يقول طيب ابشر ان شاء الله يصير خير ها ولا يقول شوفي لازم من الاول شرط اخر من اخره؟ يجوز تزوجها يوم ما تجي ترفع راسها تطلق قول مالك طلق لانه اي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ايش 100 شرط. بهذا نكتفي الليله ثم ناخذ ان شاء الله بعد العشر اسئله.
الله أكبر.